الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب الإذن بالخضاب. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرني الحسين بن حريث قال: أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوا عليهم فاصبغوا.
لا تصبغ.
أحسن الله إليك.
فاصبغوا. نعم.
أحسن الله إليك. فاصبغوا. أخبرنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم. أخبرني عثمان بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن جناب قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. أخبرنا حميد بن مخلد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن كناسة قال: حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وكلاهما غير محفوظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الإذن بالخضاب. هذه الترجمة فيها بيان الإذن في الخضاب، يعني الرخصة. والأحاديث دلت على أكثر من الإذن، دلت على الاستحباب في أوامر، والأوامر إما للوجوب وإما للاستحباب، هي فوق الإذن والرخصة. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة بطرقه الثلاثة، وهو دليل على الإذن في الخضاب ومشروعية صبغ اللحية إذا بيض شعرها. وفي هذه الحديث الأمر بمخالفة اليهود والنصارى في كونهم لا يصبغون، والأمر للاستحباب عند الجماهير، فالخضاب سنة مؤكدة. والصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ما يشاهد من بعض الصحابة من بياض شعر اللحية ولم يكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ما يرى منه أحيانا من ترك صبغ الشعرات البيض منه. الجمهور على أن الأمر للاستحباب في الآداب، قالوا هذا من الآداب. وذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث إلى أنه الوجوب، وهذا هو الأصل، الأصل أنه الوجوب إلا بصارف، وهذا هو الصواب. فإذا هذه النصوص وهذه الحديث تدل على الاستحباب والسنة المؤكدة في تغيير الشيب بالخضاب. وفيه دليل على أن اليهود والنصارى لا يصبغون، ونحن أمرنا بمخالفتهم. وسيأتي في الأبواب الآتية ما الذي يصبغ به، الأنواع التي يصبغ بها: الحمرة أو السواد أو الصفرة أو الحمرة والسواد. نعم. قوله كلاهما غير محفوظ، تكلم على قوله كلاهما غير محفوظ عندك. ها، ايش قال عليه؟
قال: وقوله كلاهما غير محفوظ، يعني كلا حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام غير محفوظ. وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى قاله غيره من الحفاظ أيضا. قال في تهذيب التهذيب: روى له النسائي حديثه عن هشام عن أخيه عن عثمان عن أبيه عروة عن الزبير حديث غير الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال ابن معين: إنما هو عن عروة مرسل. وقال الدارقطني: لم يتابع عليه. ورواه الحفاظ من أصحاب هشام عن عروة مرسلا. انتهى، والله أعلم.
يعني غير محفوظ الرفع، يعني يكون على كل حال يكون شاهد، يكون شاهد الحديث السابقة والحديث السابق كلها مرفوعة. نعم.
أحسن الله إليك. نقل الشارح كلام الإمام أحمد بالوجوب.
وجوب إيش؟
بوجوب الخضاب. قال: ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من القول بوجوب الخضب هو الظاهر لظواهر النصوص.
اللي قبله،
اللي قبله قال: ومنها أن فيه الأمر بالصبغ.
قال في الحديث فوائد.
نعم، فوائد الحديث. نعم. قال: منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو الإذن بالخضاب، ومنها أن في الصبغ مخالفة لليهود والنصارى، وهو من الأمور المهمة في الشرع، حيث أن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها ودينها، فلا ينبغي التشبه بهم في أي نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية والعادات، لكونها ضد الشريعة الإسلامية. ومنها أن فيه الأمر بالصبغ والأمر للوجوب عند الأصوليين إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره. والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله وهو الحق، إذ لا صارف للأمر عن الوجوب، وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة. المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في خضب اللحية والرأس وتركه.
كما سبق قلنا، الجماهير على الاستحباب، بعض أهل الحديث الظاهرية يرون الوجوب، وروى عن الإمام أحمد. نقول عن الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليك. باب النهي عن الخضاب بالسواد. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وهو ابن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه أنه قال: قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة.
كالثغامة.
أحسن الله إليك. كالثغامة بياضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
نعم، هذه الترجمة في النهي عن الخضاب بالسواد. الخضاب أنواع كما سيأتي. الخضاب بالسواد هذا نوع، والثاني الخضاب بالحمرة هذا نوع، والثالث الخضاب بالصفرة هذا نوع، والرابع الخضاب بالحمرة والسواد. بدأ بالأمر الأول النهي عن الخضاب بالسواد، النهي لأن الحديث فيها النهي. ذكر فيه حديث ابن عباس أنه قال: قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. حواصل الحمام يعني صدور الحمام. قيل المراد كحواصل الحمام يعني في الغالب، لأن بعض الحواصل بعض الحمام ليس بسود. وقيل يراد بالتشبيه أن المراد السواد الصرف غير المشوب بلون آخر. وما لا يريحون رائحة الجنة لا يجدونها، لا يشمون رائحة الجنة. قال بعض العلماء: المراد انهم ان دخلوا الجنه لا يجدون ريحها ولا يتلذذون به. وقيل هذا من باب التغليظ والتشديد، والمراد انهم لا يجدون ريحها مع السابقين. وهذا الحديث قد صحه غير واحد، صح بعض العلماء هذا الحديث، ومنهم من العلماء من ضعفه، قال لعبد الكريم، عبد الكريم الجزري، هذا عبد الكريم الجزري لا بأس به، فالحديث سنده لا بأس به، لا بأس به، هو دليل على تحريم الخضاب بالسواد. والحديث رواه الإمام أحمد وقد ضعفه بعض العلماء، والصواب عدم تضعيف الحديث. وابن الجوزي رحمه الله نسبه إلى الوضع، تعقبه بعض العلماء وخطأوا في نسبته إلى الوضع. الجوزي أفرط وقال إن حديث موضوع، والحديث الثاني حديث جابر أتي بأبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. الثغامة نبات له ثمر أبيض، فقال غيروا هذا عن الشيب واجتنبوا السواد، والمراد السواد الخالص. وفي أن وهذه الحديث تدل على الخضاب بالسواد حرام، قال بعض العلماء إنه ليس بحرام ولكنه مكروه. وابن القيم رحمه الله ذكر هذا في زاد المعاد، ذكر قول لأهل العلم، وذكر أن جماعة من السلف خضبوا من الصحابة، قالوا منهم الحسين بن علي وجماعة خضبوا بالسواد، وآخرون على المنع، فمن العلماء من أجازه ومنهم من منعه، والصواب المنع. وقال بعض العلماء يجوز للغزاة أن يخضبوا بالسواد ليكون أهيب في عين العدو، وقال بعضهم إنه يجوز إلا إذا كان فيه تلبيس، كالشيخ الكبير يغير بالسواد حتى يغتر به من يراه ويظن أنه شابا فيزوجه، قالوا إذا كان فيه تلبيس هذا ممنوع وإلا فلا. وعلى كل حال حديث الأول من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، والصواب أنه لا بأس بسنده، وعبد الكريم الجزري هذا لا بأس به، وأمن المجوزي نسبه الوضع هذا ليس بجيد. وكذلك الحديث الثاني حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه في قصة والد أبي بكر الصديق لما أتي به ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، قال غيروا هذا، قال واجتنبوا السواد، فودل على تحريم الخضاب بالسواد. ومن العلماء من قال إن قال بعض النقاد إن قال واجتنبوا السواد مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا لا بأس بالسواد، والصواب أنها ليست مدرجة وأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون الخضاب بالسواد حرام أو مكروه كراهة شديدة، فينبغي ألا يكون الخضاب سوادا خالصا، بل يكون يخلط معه الحمرة كما سيأتي من الحديث الذي بعده بالحنة والكتم، كما خضب أبو بكر بالحنة والكتم وخضب عمر بالحنة والكتم، يخلط هذا بهذا فيكون يضرب إلى الحمرة ويكون أسود. هذا هو المستحب، مستحب أن يكون بالحنة والكتم، ثم يليها يكون بالحمرة، ثم يليها بالصفرة. نعم. نعم. ومن قال انه الجزري فهو صحيح، الصواب انه الجزري ليس ابن المخارق، ابن المخارق ضعيف. ولا ابن الجوزي قال انه موضوع، افرط قال فقال انه موضوع. نعم.
احسن الله اليك. باب الخضاب بالحناء والكتم. اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعيا بن يعلى قال حدثنا به ابي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم.
والشمط والشيب. نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال: حدثني محمد بن عيسى قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن الأجلح فلقيت الأجلح فحدثني عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبثر عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. خالفه الجريري وكهمس. أخبرنا حميد بن مسعد قال: حدثنا عبد الوارد قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت كهمسا يحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط أحسن الله إليك عن إياد بن لقيط عن أبي
رمثة
أحسن الله إليك عن أبي رمثة قال: أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ لحيته بالحناء.
لطخ
أحسن الله إليك وكان قد لطخ لحيته بالحناء. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة.
نعم. هذا الترجمة الخطاب بالحنة والكتم ذكر في حديث أبي ذر من أربع الطرق، ثم رجع حديث عبد الله بن بريدة من طريقين، ففيها أن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحنة والكتم، فأحدث الباب تدل على مشروعية واستحباب تغيير الشيب بالحنة والكتم، وأنه أحسن من غيره. والحنة نبت أحمر والكتم نبت أسود، فالجمع بينهما يجعله يكون بين السواد والحمرة، فهو يضرب إلى الحمرة، وهذا أفضل من الحمرة الخالص ومن السواد الخالص. ومن السواد الخالص سبق من يعاني في الباب السابق. وأيضا ثبت كما في صحيح مسلم أن أبا بكر خضب بالحناء والكتم، وثبت أيضا أن عمر خضب بالحناء والكتم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبيض شعره، ما شاب، وإنما في رأسه ولحيته 20 شعرة شيب عليه الصلاة، فلم يبلغ ما يخضب به، ما وصل الشعر إلى أن يبيض حتى يخضب، ولكن كان عليه الصلاة يحب الطيب ويدهم بالطيب حتى يبيض الشعر من الطيب، فيظن بعض الناس أنه قد خضب، وإنما هو من الطيب عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الأخير والذي قبله ذكر أن النبي لطخ لحيته بالحنة، يعني صبغ بالحنة، والحديث اللي هو صبغ بالصفرة. وهذه أنواع الخضاب، إما بالسواد الخالص وهذا منهي عنه، وإما بالحنة والكتم وهذا هو الأفضل، وإما بالحمرة الخالصة، وإما بالصفرة الخالصة. نعم.
أحسن الله إليك. باب الخضاب بالصفرة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراويردي عن زيد بن أسلم قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصفر لحيته بالخلوق
يصفر
أحسن الله إليك يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته
اللهم
ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيء في صدغه
في صدغيه
أحسن الله إليك كان ذلك شيء في صدغيه
يقول لم يبلغ ذلك يعني ما بيض الشعر حتى يحتاج إلى أن يصبر وإنما كان في صدغيه الصدغ هو الذي عنده شحمة الأذن من اللحية هذا الصدغ يعني شعرات في الصدغ والذي الحديث الأول حديث عمر كان يصفر لحيته بالخلوق يعني الخلوق أخلاط من الطيب فهو يتطيب عليه السلام ولونه أصفر فيكون كأنه خضبها بالصفرة وإنما يتطيب بالخلق نعم
أحسن الله إليك أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا وفي الصدغين يسيرا وفي الرأس يسيرا
نعم لم يكن يخضب لأنه ما بلغ ما انتشر الشيب في رأسه ولحيته إنما كان الشمط عند العنفقة والعنفقة هي الشعر الذي يمتع على الشفة السفلى هذه العنفقة وفي الصدغين هنا وفي الرأس يسيرا في الحديث الآخر أن أنس قال رضي الله عنه لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 20 شيبة 20 شعرة من الشيب نعم
أحسن الله إليك أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركينية يحدث
الركين
سمعت أحسن الله إليك
الركينة
الركينة يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقية إلا بالمعوذات
والرقى
أحسن الله إليك والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم عزل الماء بغير
وعزل
أحسن الله إليك
وعزل الماء
وعزل الماء بغير محله وإفساد الصبي غير محرمه
غير محرمه
أحسن الله إليك وإفساد الصبي
غير محرمه
أحسن الله إليك وإفساد الصبي غير محرمه
نعم هذا الحديث فيه الركين لا بأس ثقة والقاسم بن حسان مقبول في الحديث ضعيف إلا إذا وجد له متابع وفيه أن كان يكره 10 خصال الصفرة يعني الخلوق وهذا يعارض الحديث ابن عمر الأول النبي كان يصفر لحيته بالخلوق هنا قال كان الصفرة يعني الخلوق كان يكرهها والحديث السابق أنه كان يحب الخلوق صفر لحيته بالخلوق يكون هذا معارض للحديث السابق الحديث السابق مقدم حديث عمر أصح من هذا وهذا فيه قاسم الحسان مقبول وتغيير الشيب كذلك هذا معارض للحديث السابقة كلها فيها مشروع تغيير الشيب وقال بعض المحشي قال تغيير الشيب بالسواد لكن هذا صرف الحديث عن ظاهره والضرب بالكعاب إلى أنه فصوص من النرد نوع من النرد وهو نوع من الميسر جنب كعب وكعبة، فهو نوع فيكون اللعب به حرام. قال بعضهم كان المغفل يفعله مع امرأة من غير قمار، وقيل رخص ابن المسيب بلا قمار. والتبرج بالزينة يعني إظهار الزينة من المرأة للأجانب، هذا هو المذموم، فأما للزوج فلا. قولوا لغير محلها، وهو معنى لغير محلها يعني بالزينة للأجانب، وأما محلها للزوج فلا بأس. والرقى إلا بالمعوذات، يعني والرقى بغير معوذات جائز، لكن الرقى بالمعوذات أفضل. إذا رقى وقرأ آية الكرسي يعني مشروع، أو رقى بآيات من القرآن أو بتعوذات النبوة لا بأس. هنا قال كان يكره الرقى إلا بالمعوذات. وتعليق التمائم، نعم، لأن تعليق التمائم هذا من الشرك. تعليق التمائم جمع ثميمة، هو خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين، هذا من الشرك. الرقى والتمائم والتولة شرك. ويفساد الصبي غير محرمة، إفساد الصبي قال بعضهم معناه هو إتيان المرأة، جماع المرأة المرضع، لأنه إذا جمعها تحمل، وإذا حملت فسد لبنها، وإذا فسد لبنها كان بذلك فساد الصبي. هذا معنى إفساد الصبي، يعني جماع المرضع التي ترضع فيفسد اللبن فيشربه الصبي، فهذا فيه إفساد للصبي. غير محرمة يعني غير محرم هذا، يعني جماع المرضع ليس بحرام. وقيل إن الضمير يعود إلى الجميع، والمعنى هو كرهه ولم يبلغ حد التحريم. والنساء يعرفون هذا، يعرفون يقولون إن المرضع إذا حملت ثم رضع الصبي فإنه اللبن يضر في هذه الحالة. وعلى كل حال هذا الحديث فيه في متنه نكارة، وفي قاسم الحسن هو مقبول، يكون السند أيضا يحتاج إلى متابعة، السند ضعيف. والمتن فيه نكارة كما سبق، قوله كان يكره الصفرة، وهذا يعارض حديث عمر، تغيير الشيب كما سبق، واتخذتم بالذهب، هذا معروف في الحديث. والضرب بالكعاب لأنه نوع من اللعب بالميسر. وعزل ما غير محله إلى المعنى، هو إذا جامع المرأة وأراد أن ينزل عزله من قرار في فرج المرأة وهو محله. يقول لغير محله، قال بعضهم معناه تعريض بإتيان الدبر. على كل حال هذا الحديث فيه يعني في صحته نظر، مش قال عندك إلا حاشية الثوبية على الحديث هذا.
نعم، درجة الحديث للمسائل.
نعم، درجة الحديث.
قال حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ضعيف.
نعم.
لجهالة عبد الرحمن بن حرملة، لأنه لم يروي عنه إلا القاسم بن حسان كما تقدم في ترجمته، والله تعالى أعلم.
بس والقاسم الحسان مقبول أيضا في حافظ الحجر، والمقبول ضعيف يحتاج إلى متابعة، يكون فيه علتان، عبد الرحمن بن حرملة والقاسم الحسان، وشيخ القاسم الحسان عمه، عبد الرحمن بن حرملة عم القاسم، والقاسم الحسان عن عمه عبد الرحمن، قاسم وعمه كلاهما. هذا من جهة السند. ومن جهة المتن فيه نكارة كما سبق، قوله الصفرة بالخلوق وتغيير الشيب، هذا جاء في الحديث النبي يصبغ بالخلوق، وكذلك جاء النصوص في تغيير الشيب. وقوله كذلك الرقى إلا بالمعوذات أيضا هذا ليس بصحيح، ما يكره، لكن الرقى بالمعوذات أفضل. نعم وش يتكلم على المسائل ايش بعدك؟
نعم صلى الله. قال المسألة الثالثة اختلاف أهل العلم في اللعب بالرمد. قال الموفق رحمه الله تعالى: كل لعب فيه قمار فهو محرم.
عطى المكبر.
وما خلا من الميسر.
قال ايش من الاول؟
قال الموفق رحمه الله تعالى
الاول قرات
نعم صلى عليك.
المسألة الأولى
درجته حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن حرملة، لأنه لم يروي عنه إلا القاسم بن حسان كما تقدم في ترجمته.
نعم وابن أخيه القاسم مقبول يكون علتان. نعم هذا من جهة السند. نعم جهة المثل النكارة كما سبق في قول الرقال بالمعوذات، وكذلك أيضا تغيير الشيب وخضب صفرة، كل هذا مخالف للحديث في هذا. نعم
المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في اللعب بالرند. قال الموفق رحمه الله تعالى: كل لعب فيه قمار فهو محرم، أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه. كل لعب فيه قمار فهو محرم.
نعم.
أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته. وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين.
نعم القمار هو أن يكون فيه عوض مال، اللعب أي لعب فيه مال فهذا من القمار، يلعب الورق بمال اللي يغلب يعطى كذا هذا، وإذا ما كان بغير مال هذا هو محله، لكن إذا كان بمال هذا ممنوع، لكن المال باطل. أما إذا كان بغير عوض هذا ينظر أيضا، إذا كان يؤدي البغضة والشحنة أو تأخير الصلاة على الوقت يصير محرم أيضا.
أحسن الله عليك. وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما، فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فأما المحرم فاللعب بالرند، وهذا قول لأبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم هو مكروه غير محرم. ولنا ما روى أبو موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. حديث حسن، رواه أبو داود، وروى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالرندشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم وأبو داود. وكان سعيد ابن جبير إذا مر على أصحاب أن الرندشير لم يسلم عليهم. إذا ثبت هذا فمن تكرر منه اللعب لم تقبل شهادته، سواء لعب به قمارا أو غير قمار.
لفسقه لأنه فاسق.
وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وظاهر مذهب الشافعي. قال مالك: من لعب بالرند والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة، لأن الله تعالى قال:
فلا أرى شهادته طائلة. طائلة؟
نعم. لأن الله تعالى قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا ليس من الحق فيكون من الضلال.
نعم.
قال: فأما الشطرنج فهو كالرند في التحريم، إلا أن الرند
فهو كالنرد في التحريم. نعم.
إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه. وذكر القاضي أبو حسين ممن ذهب إلى تحريم علي بن أبي طالب.
طيب بعد إيش بعد المسألة بعد إيش؟
المسألة الرابعة في حكم الرقى والتعويذات.
معروفة بعد.
نعم صلى الله عليك. المسألة
خامسة.
ما ذكر مسائل.
طيب تكلم عن الخضاب بالحنة والكتم قلنا سبق أنه قلنا أنه إيش تكلم عن الخضاب بالحنة والكتم.
لا ما تكلم عن أنت تكلم في الأحاديث الماضية
بالصفرة بالحمرة.
أي
ما تكلم
لم يتكلم إلا في الأحاديث اللي قبله.
الحديث قبله خضب السواد ساق بسبق.
نعم في اختلاف أهل العلم هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
طيب ما تكلم باب كامل ما تكلم عليه
إلا تكلم لكن خضب
الحنة وكتم باب كامل بوب عليه وسكر فيه الحديث حديث أبي ذر من أربع طرق وحديث عبد الله بن بريدة.
هاي صفحة كم؟
وهذا يعني الحديث الأخير هذا قال من جهة السند فقط لكن ما تكلم من جهة المتن لأنه حديث ضعيف سندا ومتنا. السند كما سبق فيه ضعيفان والمتن بمخالفة الحديث الصحيحة. نعم بعده.
نعم
في كلام شيخ اللغة 799
أحسن الله إليك. قال العلامة بس هذا تكلم عن الجواز. قال الجامع عفى الله تعالى عنه إن الخضاب بالحنة والكتم جائز بس. مطلقا سواء كان مخلوطين أو استعمل كل منهما منفردا لإطلاق النص.
إذا استعملهم ما فيه والكلام في الجمع بينهم هذا شيء والانفراد شيء.
نعم
ما أتى بشيء جائز ما يكفي هذا مستحب أوامر الأمر بالتغيير هذا أمر أقل أحواله الاستحباب ما هو بس جائز فقط. نعم بعد
تكلم عن أتى بفائدة لابن القيم رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران أحدهما نتفه والثاني خضابه بالسواد والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحنة والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنه. قال الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأخي
نعم
شو اسمه غافر
وأخي رافع على نعم قال الحكم
اسمه إيش
قال الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا مخضوب بالحنة وأخي مخضوب بالصفرة فقال عمر رضي الله عنه هذا خضاب الإسلام وقال لأخي هذا خضاب الإيمان. وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد قال إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها وقد جمعها أبو الحسن
حلف عليها
نعم
الإمام أحمد خليه نعم. والله نعم
وقد جمعها أبو الحسن ولأنه يتضمن التلبيس بخلاف الصفرة ورخص فيه آخرون منهم
التلبيس ولهذا قال بعض العلماء إنه يحرم إذا كان في تلبيس وإذا كان ما في تلبيس فلا يحرم. إذا كان يلبس على الناس و ويدلس حتى يوهمه أنه شاب ويتزوج امرأة شابة، هذا ممنوع، وإلا فلا. والصواب ممنوع مطلقا. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة. نعم. وروي ذلك عن الحسن والحسين. نعم. وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر. نعم. وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر. نعم. ولو ثبت فلا قول لأحد من رسول الله.
نعم، فلا في هذا الكلام أظن في زاد البعث يقول في ثبوت عن هؤلاء الحسن والحسين والجماعة نظر، ولو ثبت فالحجة في كلام الله وكلام رسوله. نعم،
ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: لقد أجاد ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكلام، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المكلف اتباع سنته، ولا ينظر إلى خلاف من خالفها وإن كان من الأكابر، بل يعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا بالسواد إذا ثبت عنهم بأن النهي لم يصل إليهم، فتبصر بالإنصاف ولا تتحير بالاعتساف. فتبصر بالإنصاف ولا تتحير بالاعتساف. اللهم
نعم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزق اتباعه.
آمين.
ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل، وهذا قول إسحاق ابن رهاوي، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال، وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يجوز للرجل. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: هذا الذي وجه به ابن القيم.
لو قال الجامع هذا كلام الحسن قرأته وبعدين رجع كلام ابن القيم.
نعم،
ها،
تعقيب على كلام ابن إسحاق، هذا الكلام الثاني.
يعني قال الجامع هذا كلام الحسن وبعدين كمل كلام ابن القيم، كيف؟
نعم.
نعم،
قال الجامع عفى الله تعالى عنه: هذا الذي وجه به ابن القيم مذهب إسحاق رحمهم الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل في هذا الباب، حيث إن الشارع نهى عن الرجال من خضاب اليد والرجل، وأباح للمرأة وأباحه للمرأة، فقصر النهي عن الخضاب والسواد على الرجل فقط دون المرأة وجه وجيه. والحاصل أن الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة هو تحريم الخضاب بالسواد، والله تعالى أعلم بالصواب. والحاصل أن الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة هو تحريم الخضاب بالسواد، والله تعالى أعلم بالصواب. ذكر بعض الرسائل التي ألفت في تحريم تغيير الشيب بالسواد، وقد ألف بعض المعاصرين في ذلك، ومن أحسن ما ألف فيه رسالة: إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد، للشيخ فريح ابن صالح الهلال، وقد قدم لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي رسالة مفيدة كافية في الموضوع. ومنهم العلامة المحدث مقبل بن هادي اليماني رحمه الله، قد ألف في ذلك رسالة مفيدة، فعليك بمراجعتها تستفد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
نعم، سلام. هذا هو الأصل. الأصل أن الحديث عامة إلا ما خص الدليل. نعم،
أحسن الله إليك. باب الخضاب للنساء. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا مطيع بن ميمون، حدثتنا صفية بن عصمت عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت: يا رسول الله، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال: إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل؟ قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء.
نعم هذا ترجمة المؤلف خطاب للنساء خاصة. نعم نعم بعده.
أحسن الله إليك. باب كراهية ريح الحناء. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء قالت لا بأس به ولكن أكره هذا لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم الحديث الأول في أن المرأة لما مدت يدها الكتاب لم يأخذ النبي قال ما أدري أيد امرأة هي أو رجل قالت بلد امرأة قال لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحنة. هذا في استدل به المؤلف على الخضاب للنساء وأن الخضاب للنساء يكون بالحنة. والحديث الثاني ذكر فيه أن النبي كان يكره رائحة الحنة وهذا محل نظر موقف على إشكال على الحديث عندك صحة الحديث والأول والثاني تكلم عليه.
قال الحديث الأول
نعم
مسألتان تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى في درجته حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث ضعيف لجهالة صفية بنت عصمة. المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف له وفي من أخرجه فأخرجه هنا وفي الكبرى وأخرجه أبو داود في الترجل وأحمد في باقي مسند الأنصار لكنه علق أحسن ليك في الحاشية وقد حسنه الشيخ الألباني لشواهد أوردها الحافظ أبو بكر الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد لكنها لا تطمئن النفس إليها لكونها كلها أحاديث ضعيفة كما يظهر لمن راجع الكتاب المذكور والله تعالى أعلم.
تعليق لمن؟
هذا نفس الشيخ بس في الحاشية
وصح الألباني بشواهد. نعم
نعم
صفية بنت عصمة تكلم عليها قال إيش؟
نعم وقد حسنه الشيخ الألباني.
لا صفية بنت عصمة يقول ضعف صفية.
نعم حديث عائشة رضي الله عنها هذا ضعيف لجهالة صفية بنت عصمة. ثم قال وأخرجه النسائي هنا وفي الكبرى وأخرجه أبو داود في الترجل وأحمد في باقي مسند الأنصار لم يطل عليه صلى الله عليه.
نعم عارف يكون هذا ضعيف يعني كيف تمد يدها بالكتاب وفي نكارة ولا يأخذه وقول إني لا ما أدري أيد امرأة أو رجل هي امرأة الآن أمامه يعرف أنها امرأة تكلمه قال لكن ظاهر أن عائشة تحكي أن امرأة مدت يدها بكتاب يعني كأنه ما عرف هل هي امرأة أو رجل وكان بدون كان هم وراء حجاب ولا فلم يأخذ فيها بس الحديث فيه. نعم لا يصح هذا. والثاني
الحديث الثاني قال مسألتان تتعلق بهذا الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها هذا ضعيف لجهالة كريمة والله تعالى أعلم.
كريمة؟
نعم
بس
إلا أنه تكلم عن السند.
عن إيش؟
تكلم عن سند الحديث الرجال
يعني كل سوى الأول ضعيف لجهالة صبية. نعم. وهذا لجهالة كريمة.
قال كريمة بنت همام بضم الهاء وتخفيف الميم كذا ضبطه مؤلف المشكاه. قاله القاري روت عن عائشة حديثا في الخضاب.
قال إيش؟
قال كريمة بنت همام بضم الهاء وتخفيف الميم كذا ضبطه مؤلف المشكاه. قاله القاري روت عن عائشة رضي الله عنها حديثا في الخضاب.
نعم.
أي حديث الباب. وروى عنها يحيى ابن أبي كثير ومحمد ابن مهزم العبدي وعلي بن مبارك مقبولة من الثالثة تفرد بها المصنف وأبو داود بهذا الحديث فقط.
وعلى هذا ما يصح يقولك النبي يكره الحناء هذا لا يصح بدل ما صح حديث. نعم بعد.
سأل الله إليك. باب النتف. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين الهيثم بن شفي وقال أبو الأسود شفي إنه سمعه إنه سمعه يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال العاجم وعن النهبة وعن ركوب النمور ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان.
نعم هذا في الباب الترجمة في النتف طيب نتف الشيب أو نتف الشعر ذكر فيها هذا الحديث حديث أبي ريحانة وفيه أنه أن حديث أبي ريحانة قال سمعته يقول نهى رسول الله عن عشر أشياء عن الوشر الوشر تحديد الأسنان و ترقيق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة حتى تتشبه بالشابة المرأة الشابة من وشرت الخشبة بالمنشار والوشم هو أن يشق الجلد يغرزه بإبرة ثم يحشيه بالكحل الأخضر والأسود فيبقى الجلد مخضر ولا يذهب يبقى الوشم بعضهم يجعل الوشم صورة غزال أو صورة كذا تجد في يده وفي ذراعه وفرقه صورة غزال الوشم يعني خرقه ثم صب فيها الحنة الصورة هذه صار مستمر ما يستطيع إذهابه والنتف يعني نتف الشيب فالوشم هنا يغرز بالجلد بإبرة ثم يحشيه كحلا أو غيره من خضرة أو سواد والنتف يعني نتف البياض من اللحية أو نتف الشعر من الحاجب فنتف الشيء من اللحية أو نتف الحاجب وغيره للزينة حتى تتزين أو نتف الشعر عند المصيبة كل هذا محرم نتف الشيب أو نتف الشعر عند المصيبة أو نتف الحاجب التجمل كل هذا محرم مكامعة الرجل بغير الشعار يعني مضاجعة بغير الشعار وكذلك مكامعة المرأة هي أن مكامعة الرجل هو يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما وكذلك مكامعة المرأة تضاجع المرأة بدون في ثوب واحد لا حاجز بينهما لما يؤدي فيه إذا كان من تحرف الشهوة والنهبة وهما ينهب يأخذ الإنسان، النهب هو الأخذ مع حضور صاحبه، وأن النهبة وأن يجعل الرجل الذي قلبه مكامعة المرأة بغير شعر، يعني بغير ثوب، بغير حاجز بينهما، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل العاجب، أو يجعل على مكبه حرير، هذا ممنوع من الرجل، ممنوع من لبس الحرير أو الجلوس على الحرير. وفي هذا التشبه بالعاجب. وعن النهبة النهب والأخذ، السرقة الأخذ بخفية، والنهب هو الأخذ مع حضور صاحبه، ينهب ويهرب، نهبة. وعن ركوب النمور، هي المراد ركوب النمور يعني جلودها، وهي السبع المعروفة، واحدها نمر، نهي عن استعمال جلودها لما فيه من الزينة والخيلاء، لأنه زي العجب، ولأن شعره لا يقبل الدباغ. ولأن شعره لا يقبل الدباغ عنده، ولا يطهر الدباغ عند أحد من الأئمة، لأنه غير ذكي. ولهذا أكثر ما أخذ جلد النمور إذا ماتت، لأن اصطيادها عسير. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، يعني لا يستعمل الخاتم إلا إذا كان صاحب سلطان يختم به. ولهذا الخطاب يتكلم على هذه المسألة، قال لأن في هذه الحالة يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لحاجة غير الزينة، بخلاف ما إذا كان السلطان يحتاج إلى الختم. أما إذا كان غير السلطان فيكون ليس له حاجة إلى التزين، إلى الزينة. لأن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه ويختم بها أموال العامة. وكذلك يقول القاسم بعضهم كل ما كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج إلى أجل الكتابة فهو في معنى السلطان. أما من لا يمسك الخاتم إلا للتحلي به دون غرض آخر فهذا منهي عنه على هذا. لكن الحديث تكلم في علّه بن القطان بالهيثم بن شفي، هذا فيه الهيثم بن شفي لا ليس فيه، نعم علّه بن القطان بالهيثم بن شفي، روى عنه جماعة ولا أعرف حاله. قال ابن المواقبل هو معروف الحال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال الحافظ المحجر في إسناد رجل متهم فلا صح الحديث، وعلى هذا يكون الحديث ضعيف السند لما فيه الهيثم بن شفي. وأما ما دل عليه هذه العشرة معروف الوشر، والوشم هذه من كبائر الذنوب، جاء في الحديث الأخرى النهي عن الوشم وعن الوشر، وأنه لعن الله الواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. والنتف شيء ما نهي عنه، كذلك مضاجعة الرجل الرجل ومضاجعة المرأة بغير لحاف هذا ممنوع لما يؤدي إلى تحرك الشهوة، كذلك لبس الحرير ممنوع، والنهبة أيضا كذلك من محرم، ركوب النمور كذلك. أما لبس الخاتم الذي سلطان فهذا جاء ما يدل عنه لا بأس بلبس الخاتم ولو لكون للسلطان ولو للتزين، إلا إذا كان ذهب للرجل فلا يجوز، لا يجوز للرجل لمس الذهب، فيكون هذا فيه نكارة من جهة النهي عن الخواتم الذي السلطان، خاتم يلبس السلطان وغير السلطان. نعم اشكال تتكلم على الحديث عندك.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال مسائل تتعلق بهذا الحديث.
درجة الحديث
نعم. المسألة الأولى في درجته حديث أبي ريحانة هذا حديث ضعيف لجهالة صاحب الأسود الذي حدثه بهذا الحديث عن أبي ريحانة رضي الله عنه.
إيش؟ من أبي ريحانة؟
نعم عن الحديث أبي ريحانة رضي الله عنه. تنبيه
هذا والذي قبله هو حديث واحد، والهيثم شوف ما تكلم عليه.
نعم حسن الله إليك.
شو لجهالة أبي ريحانة؟
نعم
درجة الحديث إيش؟
درجة الحديث هذا حديث ضعيف لجهالة صاحب الأسود الذي حدثه بهذا الحديث عن أبي ريحانة. تنبيه
الأسود.
لجهالة صاحب أبي الأسود الذي حدثه بهذا الحديث عن أبي ريحانة. قال في زهر الربا الحديث أعله ابن القطام بالهيثم ابن شفي
شفي
ابن شفي، وقد روى عنه جماعة ولا يعرف حاله، وقال ابن المواق بل هو معروف الحال، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر في إسناده رجل مبهم
فلم يصح الحديث.
فلم يصح الحديث يعني عن شيخ الهيثم انتهى.
على كل حال لا يصح، ولكن ما ذكر فيه الوشر والرشم هذا دلت النصوص على انه كبائر، والنتف كذلك ممنوع، وكذلك مضاجعة الرجل المرأة، الرجل الرجل بغير الشعار، والمرأة منهي عنه، ويلبس الحرير منهي عنه، والنهباء منهي عنها، ركوب النمور منهي عنه، ويعني استعمال جلود النمور، لبوس الخواتم إلى السلطان كذلك. نعم يكون حديث ضعيف. وأما ما ذكر من هذه الأشياء فيها التفصيل. نعم
أحسن الله إليك. ضبط الهيثم ابن شفي
شفي
قال بفتح الشين المعجمة
شفي عندك؟
نعم قال بفتح الشين المعجمة وتخفيف الفاء. وزان علي على الأصح ضبطه وزان على
إيش؟
وزان علي على الأصح
وزان
نعم ضبطه الدار قطني
إيه؟
وقال من ضم الشين
إيش ضبط إيش؟ شفي
نعم بفتح الشين المعجمة
إيه؟
وتخفيف الفاء وزان علي على الأصح
إيش ضبطه من؟
قال أبو الحصين الهيثم ابن شفي بفتح الشين المعجمة وتخفيف الفاء وزان علي
وزان
علي على الأصح
علي شفي
نعم
شفي على وزن علي
نعم ضبطه الدارقطني وقال من ضم الشين وثقل فقد وهم
شوف
فقد وهم
من ضم الشين
نعم وقال من ضم الشين وثقل فقد وهم
نعم
انت حفظك الله.
على حصل الحديث ضعيف السنة. نعم كم
نعم تفضل.
أحسن الله إليك. باب وصل الشعر بالخرق. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور أحسن الله إليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد المقبوري عن سعيد المقبوري قال رأيت معاوية رضي الله بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر فقال
كبة من كبب النساء
أحسن الله إليك كبة من كبب النساء من شعر فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه.
نعم هذا الباب خذ المعروف لقص الشعر بالخراق ذكر أهل معاوية أنه قال الرسول نهى عن الزور يعني ما يكون فيه تلبيس تزوير. والحديث الذي بعد فيه أنه أن سعيد المقبل قال رأيت معاوية بن سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء يعني الكبة شعر ملفوه بعضه على بعض فقال ما بال المسلمات تستعمل مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. الحديث الأول نهى عن الزور خرجه مسلم في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه وهو دليل على تحريم وصل الشعر بشعر أو خراق وأنه من الزور وهو دليل على تحريم ما يسمى بالباروكة وهو تركيب شعر صناعي على الرأس كامل هذا يكون أصل لمن شعر يركب له هذا فإذا رأيت هذا مع أحسن شعر شعر جميل لكنه مركب هذا زور يعني في تلبيس. ولهذا معاوية رضي الله عنه في خلافته قال أنه نهى عن الزور. في الحديث الثاني أنه أن معاوية خطب الناس على المنبر وفي يده كبة من كبة النساء من شعر قال ما بال المسلمات تصنعن من هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة زالت في رأسها شعر ليس منه فإنه من الزور. وفي رواية أن معاوية سيظن في صحيح مسلم أن معاوية في خلافة جاء إلى المدينة وقال أين علماءكم يا أهل المدينة وأنكر وصف الشعر قال أين علماءكم يعني لا يهنوكم على هذا إن هذا من الزور نعم وشو الصحابة رضي الله تبليغهم للسنة وعنتهم بالسنة. معاوية أيضا كان مع اشتراه بالخلافة تم له الأمر في سنة 40 ملك الجزيرة كلها ومع ذلك شو له عناية يأتي المدينة وعناية بتبليغ الدين. نعم
أحسن الله إليك. باب الواصلة. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر
قال هذا في الحديث يكون كما سبق الحديث نعم أخرج مسلم صحيحة عن معاوية هو دليل على تحريم وصل الشعر بشعر أو خرق وأنه من الزور ودليل على تحريم الشعر الرأس الصناعي وما يسمى بباروكة تركيب الشعر صناعي على الرأس واستثنى من الوصل وأطراف الشعر الصبايا والبنات الصغار بخيوط صغيرة بأطراف الضفائر لإمساكه لئلا يتفلت شيء يسير هذا في طرف الشعر جعل خيط حتى لا يتفلت هذا شيء يسير. نعم
أحسن الله إليك. باب الواصلة. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة.
نعم، وهذا يدل على أن الواصلة والمستوصلة كلاهما ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون لعن كبير، والواصلة هي التي تصل الشعر، شعر المرأة بشعر المرأة، واصلة تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها ذلك. فالواصلة التي تصل الشعر بالشعر، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك. نعم،
سلام الله إليك. باب المستوصلة،
وكذلك الواشمة، الواشمة التي تفعل الواشمة، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. باب المستوصلة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع.
عبيد الله،
أحسن الله إليك. قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أرسله الوليد بن أبي هشام. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدث.
هذا الأول فيه دلت على تحريم أربعة أشياء واللعن عليها، يدل على أنها من الكبائر. فالحديث يدل على إيش؟ تحريم أربعة أشياء، واللعن عليها يدل على أنها من الكبائر، وهي الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم،
أحسن الله إليك. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية، أحسن الله إليك. قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
نعم،
أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عروة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري.
إني امرأة إيش؟
إني امرأة زعراء.
زعراء،
أحسن الله إليك. إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال لا. قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله وساق الحديث.
إيش؟ قال
قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله وساق الحديث.
نعم، هذا الحديث الترجمة قبلها فيها تحريم أربعة أشياء واللعن عليها، وأنها من الكبائر، وهي الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الحديث الأول قال لعن الله أن الرسول لعن الواصلة والمستوصلة، فالواصلة التي تصل شعرها بنفسها، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك، والواشمة هي التي تفعل الوشم تخرق الجلد، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك، كلاهما كل منهم ملعون. الواصلة ملعونة والمستوصلة ملعونة، والواشمة ملعونة والمستوشمة ملعونة. ملعونة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث فيها تحريم هذه الأمور الأربعة من كبائر الذنوب، الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة. والله هذا الحديث فيه ضعف. هذه الحديث هذه كلها صحيحة وكلها في الصحيحين، الله والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، الحديث هذه كلها ثابتة حديث الواصلة الباب الأول باب الواصلة باب المستوصلة، كل هذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين. لكن هنا المؤلف بعض أسانيد المؤلف فيه في ضعف، مثل الحسن العرلي يكون عن يحيى الجزار لا بأس به، لكن الحسن العرلي في رواية عن ابن عباس منقطع. وفيه الحديث الأخير أن امرأة عبد الله بن مسعود قالت إن امرأة زعراء يعني قرية الشعر هيصلح أن نصل في شعري؟ قال لا. قالت أشياء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله وساق الحديث. المقصود أن هذا الحديث كلها ثابتة وصحيحة. إيش تكلم عليها عندك؟ إيش بعد عندك؟ بعد إيش؟
أحسن الله إليك، باب المتنمصات.
مباركة خف على هذا. شوف
الواشم كذلك يدخل؟
ها؟ نعم كذلك، ليس خاصة بالنساء، وكذلك الوشم من كبائر الذنوب سواء فعله الرجل أو المرأة، سواء فعله بالرجل أو بالمرأة. سبق أن الواصلة تصل الشعر بشعر آخر سواء تصل بشعرها أو شعر غيرها، والمستوصلة التي تأمر نفسها بذلك، والواشمة هي التي تفعل الوشم والمستوصلة التي تفعل بذلك. سبق أن الوشم معناه شق الجلد بإبرة ثم تحشى كحلا أو غيره ثم يبقى طول الدهر ما يزول، يبقى الوشم سواء كان صورة إنسان أو حيوان أو طائر يبقى أخضر في يده أو في العضو الذي وضعه فيه، يجب أن نزيله إنسان، فإن لم استطع وشق عليه ذلك يكون معذور. نعم.
بالنسبة لتقويم الأسنان إذا كان فيها عيب كله
هذا لا بأس به، تقويم الأسنان هذا إذا كان ليس المرض به التفلج الحسن، المانية التفلج الحسن، أما إزالة العيب هذا بالعلاج هذا لا بأس به. نعم.
هل يصح شيخ اللفظة هذه يا شيخ؟
ما وهي؟
عيب خلقي.
ها؟
عيب خلقي.
عيب؟
خلقي.
خلقي.
أو خلقي.
يعني هو المراد يعني ما كان يعني مخالف لغيره. عيب بالنسبة يعني بالنسبة له هو. أما الله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة. نعم. الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. تكلم عن الحديث رواه في الشيخان وغيره.
نعم. تكلم عن حديث ابن مسعود الأخير. قال المسألة الأولى في درجة حديث عبد بن مسعود رضي الله تعالى هذا حديث صحيح. والمسألة الثالثة في فوائده ما ترجم له المصنف وهو بيان تحريم فعل المستوصلة، ومنها ما كان عليه بن مسعود رضي الله عنه من العلم والفقه، حيث استنبط من كتاب الله تعالى لعن الواصلة والمستوصلة دون أن يكون ذلك منصوصا عليه، ومنها ما قاله في الفتح في إطلاق مسعود رضي الله عنه نسبة لعني.
ومنها ما قاله
في الفتح في إطلاق بمسعود رضي الله عنه عن نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله، وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن، وتقريره لها على هذا الفهم، ومعارضتها بأنه له بأنه ليس في القرآن، وجوابه بما أجاب دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية. فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن لعموم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، مع ثبوت لعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، يجوز نسبة من فعل أمرا مندرجا في عموم خبر نبوي ما يدل على منعه إلى القرآن.
إيش؟ ما
نعم، ما يدل على منعه إلى القرآن. فيقول القائل مثلا لعن الله من غير منار الأرض في القرآن.
إيش عدل؟
أحسن الله إليك. مع ثبوت لعنه صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك يجوز نسبة من فعل أمرا مندرجا في عموم خبر النبوي ما يدل على منعه إلى القرآن. فيقول القائل مثلا لعن الله من غير منار الأرض في القرآن، ويستند في ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك انتهى.
قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما تأمر الرسول فخذوه. نعم.
قال الجامع عفى الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في الفتح استدلال قوي جدا، لكنه مقيد بما إذا كان ذلك الأمر منصوصا عليه في السنة. أما نسبة الأمور المستنبطة بالاجتهاد كالمسائل القياسية فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب والسنة إلا مع بيان كونها مستنبطة منها، كما يعزى ذلك إلى بعض فقهاء أهل الرأي في مسألة يستنبطها بالاجتهاد، فقد أجاز أن يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو العباس القطبي صاحب المفهم: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. انتهى. انتهى. أحسن الله إليك.